يمثل على العقائد، فكأنه ما حدثهم في العقائد قط، إنما كان يحدثهم في الأحكام الشرعية، وهذا باطل يقطع ببطلانه. ثم إن قول الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى يشمل كل ما تكلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وخولف فيها وأخذ برأي المخالف، أيضا المسائل الدنيوية هذه ليس فيها وحي، كالحديث المشهور في صحيح مسلم حديث تأبير النخل، رأى جماعة يؤبرون النخل فقال ما أرى أن هذا يغني، فتركوا التأبير فلم ينتج، فقالوا له في ذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا بطبيعة الحال غير داخل في مسائل الوحي، إنما الذي يدخل في الوحي هو كل شيء يتعلق بالتشريع. معنى ظني الثبوت أي أنك لا تقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لذلك فمنكر الآحاد عندهم ليس بكافر، ليس بكافر. لماذا؟ لأننا لا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فكيف تكفر رجلا يقول أنا أشك في ثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه مسألة بنيت على هذا الخلاف. ظني الثبوت أي أنني لا أقطع أنه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما القول الصحيح الراجح فهو أن الحديث الصحيح الذي استوفى شروط الصحة ولا يعلم عليه طعن أنه حديث صحيح قطعي الثبوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إن زحزحته عن هذا الوصف لم تأتي إلا بمجرد الوهم فقط، ولا يقضى بالوهم على الأحاديث الصحيحة. من جملة قولهم أيضا قول ابن كيسان البصري المعتزلي لو أن 100 خبر صحيح، 100 حديث صحيح دخل في وسطها حديث واحد كذب 100%، ثم تاه هذا الحديث في وسط 100 حديث بحيث أنك لا تستطيع أن تخرج هذا الكذب من هذه الأحاديث الصحيحة، أنك تتوقف عن العمل بجملتها حتى تخرج هذا الباطل تحرزا أن تعمل بباطل. وهذا أيضا كان من جملة قولهم أن الحديث لا يفيد القطع، أنه إن اختلط حديث باطل ب100 حديث صحيحة ولم تستطع أن تميز هذا الباطل يسقط العمل بجملتها كلها حتى لا تعمل بالباطل. والجواب عن هذا أن العلماء قد ادعوا أن في القرآن آيات منسوخة، ولا شك أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ على رأي جماهير العلماء، ثم إنهم اختلفوا في تعيين الآيات المنسوخة في القرآن، فجمع يقولون هذه منسوخة، وجمع يقولون لا بل هي محكمة وهذه منسوخة، فيقولون لا بل هي محكمة وهذه منسوخة. فهل يقول مسلم نتوقف عن العمل بجملة القرآن فيما يتعلق بالآيات الناسخة والمنسوخة حتى نعين النسخة حتى لا نعمل بآية منسوخة؟ لم يقل بهذا أحد قط، حتى ابن كيسان نفسه لا يقول نتوقف عن العمل بالقرآن الكريم حتى نخرج الآيات المنسوخة إذ لا يحل العمل بالمنسوخ، لأن الأصل عندنا أن الآيات بريئة من النسخ حتى يرد الدليل بالنسخ، لأن الأصل عدم النسخ والنسخ طارئ، الأصل عدم النسخ والنسخ طارئ على هذا الأصل، فلا يحل لك أن تترك الأصل لذلك الطارئ الذي أنت لا تستطيع أن تعينه في جملة آيات القرآن الكريم. يقول ابن حزم: ولا فرق عندنا بين ترك الحق يقينا وبين العمل بالباطل يقينا، كلاهما واحد، أن تترك الحق يقينا أو أن تعمل بالباطل يقينا، لأن معنى ترك الحق الدخول في الباطل. فمعنى أن تترك الحق اللي هو 99 حديث يقينا وأنت متأكد أن فيه 99 حديث صحيحة 100%، معنى أن تترك هذا الحق يقينا أنك ستعمل بالباطل يقينا، وهذا كلام واضح جدا. فهنا الإمام السيوطي لما بيقول: والحكم بالصحة وضع في على ظاهره للقطع، إنما يحكي آراء جماهير العلماء، ورأيه الخاص قاله في نهاية البحث: والقطع ذو تصويب، أي أنك تقطع بأن هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة البدع التي ظهرت بسبب هذا البحث عدم العمل بخبر الواحد، عدم العمل بخبر الواحد كما قلنا في جملة العقائد، وبعضهم يترك خبر الواحد لعلل أخرى سيأتي البحث فيها إن شاء الله فيما بعد. لكن حسبنا الآن أن نجلي هذا البحث، وهو وجوب العمل بخبر الواحد في العقائد، في العقائد، لأنهم يقولون لا يفيد العلم خبر الواحد، أي لا تثبت به عقيدة، وهذا كما قلنا ابتلينا به في المناهج الأزهرية، لأن المناهج الأزهرية معروف في العقائد أنها تجري على آراء الأشاعرة، وآراء الأشاعرة معروف لأن الأشاعرة والمعتزلة أولاد عم، فهم ينفون كل الأحاديث الصحيحة في العقائد على اعتبار أنه لا يؤخذ بحديث أحد في العقائد. يرد عليهم حديث الصحيحين، حديث معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: إنك تأتي أهل كتاب، إنك تأتي أهل كتاب، فمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا فقل لهم إن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. تأملوا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من وهو واحد، واحد فقط، ما علمنا أن أهل اليمن قالوا له: أنت واحد فقط، وأنت يجوز عليك الكذب والوهم، فأتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته، أو ائتنا بعدد يستحيل معه وقوع الوهم والكذب حتى نأخذ منك هذه الأحكام، وفي مقدمتها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يشك أحد من المسلمين أن أهل الكتاب في اليمن قامت عليهم الحجة بخبر معاذ، وأنهم لو عصوا معاذ بن جبل فماتوا يموتون كفارا، وهذا لا يختلف عليه أحد من أهل الإسلام من العلماء، أن الدولة المسلمة لو أوفدت رجلا عالما إلى بلد كافر فدعاهم إلى الله عز وجل وإلى ترك عبادة الأوثان والأنداد والانصياع لأمر الشرع فعصوه فمات الواحد منهم يموت كافرا، ولا يمكن أن يموت كافرا ويقطع له بالنار إلا إن خالف الخبر القطعي الذي يكفر تاركه، فكيف يستقيم هذا مع القول أن هذا يفيد الظن فقط؟ فهذا واضح، هذا حج على الذين يقولون لا يؤخذ بأحاديث الأحاد في العقائد. ثم حديث النبي، حديث البخاري ومسلم، حديث ابن عمر وغيره، أن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس في قباء، مسجد قباء، فلما تحولت القبلة جاء جائن وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحول إلى البيت، إلى الكعبة، فاستداروا جميعا وهم يصلون. استداروا، تركوا بيت المقدس واستداروا وهم يصلون إلى الكعبة، فقد تركوا الخبر المقطوع به عندهم. هذه قبلة، ليس شيئا بسيطا سهلا، إن هذه قبلة وهذا شيء صلوا إليه يعني وقتا طويلا، فقد تركوا ما هو مقطوع عندهم لخبر واحد، ولم يقل أحدهم لا أنا سأظل أصلي إلى بيت المقدس حتى أعلم، لأن هذا الرجل يجوز عليه الكذب أو يجوز عليه الوهم، فلا أعمل بخبره حتى يأتيني عدد يفيد التواتر الذي يستحيل معه وجود الكذب أو الوهم. ما قال أحد هذا إطلاقا، وما كانت هذه الشقشقة موجودة عند هؤلاء الأفاضل، بل لا نعلم في خبر صحيح أن صحابيا نقل حديثا فيه وصف لله تبارك وتعالى أو يحمل شيئا من العقائد فرده عليه صحابي آخر إطلاقا، على عكس الأحكام الشرعية. نحن نعلم أنهم اختلفوا في عشرات بل في مئات الأحكام الشرعية العملية، لكن ما علمناهم قط اختلفوا أو صحابي رد على آخر حديثا بدعوى أن هذه عقيدة وأنك واحد. ولا يجوز أخذ الاعتقاد من خبر الواحد، ليه؟ لأننا لا نقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا نقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا نأخذ منه شيئا من العقائد. لا نعلم إطلاقا في أي خبر أن الصحابة اعترض بعضهم على بعض في نقل أحاديث العقائد، إنما نعلمهم بالضرورة اختلفوا مع بعضهم في أحاديث الأحكام الشرعية. وهذا يرد على الذين يقولون يؤخذ بحديث الأحاد في الأحكام ولا يؤخذ به في العقائد، فكأنهم عكسوا المسألة. وهناك أحاديث كثيرة جدا، أدلة يعني بلغ بها ابن القيم وغيره نحو 30 دليلا على إثبات وجوب العمل بخبر الواحد، وجوب العمل بخبر الواحد. وهذا ظاهر من تصرف الصحابة رضي الله عنه. فعندنا مثلا حديث المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل فيأتيني بخبر ذلك اليوم، ولم وكنت أنزل فآتيه بخبر ذلك اليوم. لم يقل له عمر قط، أو لم يقل هو لعمر قط أنت فرد واحد وأنت يجوز عليك الكذب والخطأ، لذلك فأنا لا آخذ بهذا الخبر الذي تأتيني به ما لم يأتي معك عدد يفيد التواتر الذي يستحيل معه الكذب أو الوهم. إنما كانوا يسلمون. أما حجتهم في العدد، شرط العدد في الرواية، وهو البيت الأخير الذي يأتي بعد ذلك، وهو وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط، أي ليس شرطا أن تأتي بعدد حتى أقبل منك هذا الحديث، ومن اشترط اثنين فصاعدا لقبول الحديث فقد غلط في ذلك، اللي هو إيه؟ اللي هو التعدد أكثر من واحد في رواية الحديث، هذا غلط. ليه؟ كما قلنا لأنه يقبل خبر الواحد الصادق الأمين، وهذا كما قلت عليه جماهير العلماء، لكنهم اختلفوا في التفصيل الذي ذكرته. فأكثر أصحاب المذاهب الثلاثة اللي هو المالكية والشافعية والحنفية لا يقولون بخبر الواحد في العقائد، أي لا يقولون به في مسائل العلم. فالصواب في المسألة القطع بالنسبة للأحاديث التي استكملت شروطها، ولذلك أقول استكملت شروطها، لأنه لو حصل أي طعن في الحديث يبقى خرج من جملة المقطوع به، وهذا واضح في كلام السيوطي والجعفيسي ومن تقدوا، أي أن أحاديث صحيحين تفيد القطع سوى من تقده العلماء من هذه الأحاديث، فهي لا تفيد القطع إلا للباحث المتمرس الذي بجمع الطرق ينقدح عنده أن هذا ثابت يقينا، فهذا تختلف فيه آراء الناس. من جملة الأدلة التي قالوها لرد خبر الأحاد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب، بعضهم بما رواه الشيخان البخاري ومسلم أن عمر بن أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان مشغولا، فانصرف أبو موسى الأشعري بعدما طرق الباب ثلاثا، فلما قضى عمر شأنه قال عبد الله بن قيس كان بالباب؟ قالوا نعم، وهذا اسم أبي موسى الأشعري. قال ائتوني به، فلما جاء قال ما الذي جعلك تنصرف؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن لم يؤذن له فليرجع. فقال عمر ائتني بمن يشهد بهذا معك. فذهب إلى محفل من الأنصار وكان وقف عليهم الخبر، فتعجبوا أن عمر رضي الله عنه لا يعرف سنة الاستئذان، فقالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، وكان أصغرهم آنذاك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فذهب فشهد مع أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قالوا فهذا دليل على أن عمر لم يكتفي بواحد فقط، بل طلب آخر حتى يعضد هذا الرواية. يرد عليهم ما ورد في بعض طرق الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى الأشعري أما إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، وكان معروف رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة، كان يشدد، يعني في بدء خلافته كان يشدد على الصحابة ألا يتكلموا حتى يخلص الناس إلى كتاب الله. وفي هذا أثر صحيح رواه الدارمي في مقدمة سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتدب وفدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلهم إلى اليمن أو أرسلهم إلى العراق، ثم مشى معهم بعض الطريق، ثم قال لهم أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا نعم نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولنا عليك حق. قال لهم لا، يعني ليس لهذا مشيت معكم، أنتم تأتون أقواما لهم أزيز بالقرآن، يعني لما يقرأوا تحس كأن في خليط نحل أزيز، فإذا رأوكم تطاولت أعناقهم وقالوا هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. ليه؟ لأن الدولة الإسلامية، لأن في اليمن وغيره ما زالت حديثة، فيخشى عمر رضي الله عنه أن يصد الناس هؤلاء عن القرآن وأن يسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبتعدوا عن القرآن لما يحصل في آراء واجتهادات إلى آخره. بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخشى أن يمتد مثل هذا الجدل فيصل إلى آيات القرآن الكريم. وحكاية صبيغ العراقي مشهورة جدا، أنه كان في الجيش مع المسلمين فصار يسألهم عن بعض المتشابهات من القرآن، فيقول لهم: ما معنى والصافات صفا أو والذاريات ذروة؟ ما معنى هذا؟ ويسألهم، فكانوا جميعا أو أغلبهم يحجم. فوصل الخبر إلى أبي موسى الأشعري، وكان هو قائد الإيه؟ قائد الجيش، فأخذه وأرسله إلى عمر في المدينة، وقال: هذا الرجل يقول كذا وكذا في أجناد المسلمين. فقال عمر للرسول الذي جاء به: انظر كلام معناه، انظر يعني لئلا يكون قد فر من الرحل فتصيبك مني العقوبة الموجعة. فجاء به قال: أنت الذي تسأل في أجناد المسلمين عن محدثة، يعني بتسألهم عن وزاريات ذروة والصفات الصفة. ثم دعا برصائب من جريد، الرصائب اللي الجريد اللي هو الأخضر لوليد رب، فما زال يضربه على ظهره حتى أدماه، يعني حتى إيه انبجس الدم من ظهره، فتركه حتى برأ. فجاء به فما زال يضربه حتى أدمى ظهره، ثم تركه فبرأ. فدعا به فقال له صبيل: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت تبت. فأرسله إلى أبي موسى الأشعري وكتب ألا يكلمه أحد. فكان يمشي في الأسواق ويمشي في الطرقات ولا يكلمه أحد، فشق ذلك عليه، فشكى إلى أبي موسى الأشعري، فكتب إلى عمر أن قد حسنت توبته، فأذن عمر رضي الله عنه المسلمين بمخالطته. فكان عمر رضي الله عنه شديدا جدا وحازما جدا في هذا الباب، لذلك فهو كان يخشى دخول مثل هذه التأويلات ليس على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل وعلى كتاب الله عز وجل الذي كان يحرص جد الحرص ألا يختلف المسلمون في الفهم فيه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذلك قال لهم: أنتم تأتون أقواما لهم أزيز بالقرآن أو لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم تطاولت أعناقهم وقالوا: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، أي وأنا سأشرككم في قلة الرواية. فكان الواحد منهم يسأل السؤال وعنده العلم، يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيدعوه العهد الذي أبرمه مع عمر بن الخطاب أن يحجم، أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت مذهب عمر في هذا زال عنك قوله لأبي موسى الأشعري: ائتني بآخر معك. ولم يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يقبل الخبر إلا باثنين، بدليل أننا نحفظ عنه في الأحاديث الصحيحة، في عشرات الأحاديث الصحيحة، أنه أخذ جملة من الأحكام من صحابي واحد، كحديث الطاعون لما وقع طاعون بالشام، فاحتار عمر ما الحكم، فحدثه عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض يعني أخرى فلا تدخلوها. أخذ بهذا عمر. وكذلك لما هاجت الريح قال عمر: رحم الله رجلا يحدثنا بحديث في الريح. قال أبو هريرة: فبلغني ذلك وأنا في أخريات الناس فاستحسست راحلتي، فذهبت إليه وحدثته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الريح. وعشرات الأحاديث الأخرى التي ما تلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحكم إلا من صحابي واحد، فهذا لم يكن مذهبا لعمر بن الخطاب، إنما كما قلنا أنه قال: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، أي أنه كان يتحرى حتى لا يجسر الناس ويتجاسروا على نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من جملة ما يحتجون به حديث علي بن أبي طالب الذي رواه أصحاب السنن، قال علي رضي الله عنه: ما حدثني رجل بحديث إلا استحلفته، يعني هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله تبارك وتعالى له. فيقولون استحلاف علي بن أبي طالب يدل على أن خبر الواحد لا يكفي، لأنه إما أن تأتي برجل آخر مثله، وإما أن تستعيض عنه باليمين. يبقى معنى ذلك كأن علي بن أبي طالب ما كان يقبل خبر الواحد إلا بقرينة أخرى معه، إما استحلاف وإما رجل. فكأن الاستحلاف هنا يستحلفه هل سمعه أم لا، كأن الاستحلاف قائم مقام الرجل الآخر، وليس في هذا طبعا دليل لهم، لأن استحلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما يكون من باب التأكد في العلم فقط، كمثل قول الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. طب إلهين ايه معنى اثنين؟ للتأكيد. لا تتخذوا إلهين اثنين كقولك سمعت بأذني ورأيت بعيني، مع أنك لو قلت أنا رأيت لا يتصور أحد أنك رأيت بأذنك، إنما رأيت بعينك، فما معنى أن تضيف عينك على الرؤية؟ للتأكيد أنك رأيت بنفسك، ما دلك أحد على هذا. سمعت بأذني ورأيت بعيني، وهذا كقول إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي ويعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، ولكن رؤيته لذلك تثبت هذا اليقين عنده. ولم يكن ذلك شك من إبراهيم عليه السلام في أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى. والمسألة المشهورة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه مسألة يحس بها كل أحد أحيانا وأنت قائم إلى الصلاة، تستشعر أنك لا تريد أن تخرج منها، وأنك مقبل عليها، وأنك يعني تشعر برضا وراحة. وأحيانا تقوم إلى الصلاة كأنك تحمل على كتفيك جبلا، قائم كسلان في الأربع ركعات طويلة جدا عندك. ما السبب في هذا التباين؟ زيادة الإيمان ونقصانه. كلما ازداد إيمانك كلما أحسست بحلاوة الإقبال على الله عز وجل، وكلما أدبر عنك هذا الإيمان كلما أحسست بموجب هذا الإدبار، وهو النفور وعالم الإحساس بالراحة والرضا في إقامة فضل الله تبارك وتعالى. عموما هذا البحث طويل، أطول من هذا بكثير، وإنما يصدني عن سرده سردا بحث أصوليا بحثا جموله، أنه جامد جامد جدا. فما ذكرناه إنما هو نتب أو رؤوس أقلام بالنسبة لهذا الموضوع، ولأنه موضوع حساس جدا، فإن شاء الله سنعرض له فيما بعد في أماكنه المناسبة، نفرقه على هذه الدروس حتى يمكن استيعابه كله مرة واحدة. هناك أمران بالنسبة للإخوة الذين عندهم أفيسيو. كم واحد موجود عند أفيسيو؟ ارفع ايده كده. طيب، الإخوة الذين لم ينتروا أفيسيو سنعطيه إن شاء الله اليوم نصح، يعني أي أخ ليس عنده هذا الكتاب سنعطيه نصحة، ولكن أنا أنصح هذا الأخ الآخذ بشيء: إن كان يعلم من نفسه أنه لن يستفيد من هذا الكتاب فليتركه لغيره، فإن هذا الكتاب يعني ضريبته أن يستفاد منه. فإن أخذ هذا الكتاب ثم بدا له أنه لا يستطيع أن يكمل هذا العلم أو انصرف عنه فلا يبقي الكتاب عنده، إنما يعطيه رجل. لا يمكن أن تتقي هذه الشبهات إلا بجنة الأدلة الشرعية، إلا بجنة الأصول. الجنة هو الدرع الحديد الذي كان يلبسه المقاتلون في الحرب، يلبس درع حديد بحيث أنه يتقي ضربات السيف، سيف العدو، حتى لا يفقد ذراعه. هذا معنى جنة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية لك من الشهوات. فأنا أحض في كل مرة على دراسة هذه الأصول، لأن وجود عدد لا بأس به من الذين يدرسون هذه الأصول دراسة جيدة يعتبر أكبر مكسب لأهل السنة والجماعة، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه أهل البدع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. صلح بصحة الحديث مع أن الظاهر السلام من هذا العلم. نعم. استقراء التام. طبعا هو في هناك قيد فاتني ذكره، قول العالم، وإن كان ذكره يفهم من سياق الكلام، قول العالم ليس دليلا أي في الأحكام الشرعية التعبدية. ولذلك أنا قلت الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها، المختلف فيها الاستصحاب والاستحسان إلى آخره. فهذا في أصول الفقه، أي أن هذه الأدلة الشرعية، هذه القواعد الأصولية التي نتكئ عليها في الحكم الشرعي التعبدي. أما قول العالم هذا صحيح هذا ضعيف فليس داخلا في هذا الباب. هذه واحدة. الثاني أن استقراء العالم لا نعتبره حجة بمفرده، ولكن نستأنس به في باب الترجيح، نستخدمه في باب الترجيح. واخبرك؟ يعني مثلا عندنا قولان نريد أن نرجح قولا على قول، فوجدنا أحد القولين قال به عالم من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال من المتأخرين زي الذهبي، يبقى نجنح إلى هذا القول. إذن مسألة الاستقراء هذه تدخل في باب الترجيحات أو القرائن، ولا تدخل في باب الأدلة المفردة. مثلا لو افترضنا ان في رجل الكوثري وكان من اهل الاستقراء في مسألة ما، ثم قال قولا لا تعلم انت له مخالفا بل قد يكون الصواب معه، فلا فرق وافقك الكوثري او لم يوافقك، ليس هذا هو الحجة في الباب، انما انت تورده كقرينة تشد من عضدك. ولا يمنع ان نأخذ باقوال بعض هؤلاء الذين لا نعتبرهم حجة في العلم إن وافق قولهم الصواب، بل هذا هو الإنصاف. ولذلك احنا عندنا مثلا الغماريين الذين علماء المغرب، هذا مع كونهم عند أهل السنة والجماعة على منهاج السلف الصالح من المبتدعين، لأنهم طرقيون وأصحاب طرق صوفية وبدع، وأنهم ليسوا على عقيدة السلف الصالح، لكنهم أحيانا يحررون تحريرات دقيقة جدا ما يسعك إن كنت منصفا إلا أن تذعن لها. فهو لا يضرني أن آخذ قول بعض الذين لا أتبنى أقوالهم ولا آخذ بفتواهم إن وافقوا الحق في بعض مقالاتهم. لهذا إن سلمنا أصلا إن ممكن يكون رجل كالكوثري أو غيره من أهل الاستقراء التام في أي شيء، سواء كان في علم الحديث أو علم الفقه، ثم من الذي يوصف بأهل الاستقراء التام ومن الذي يصفه؟ يعني هل هذا العالم من أين لي أن أقول هو من أهل الاستقراء التام وأنا لم أعاصره؟ لابد من شهادة من هم مثله من أهل طبقته أو من هم دونه جاءوا بعده وهم مثله في العلم، زي الإمام الذهبي. من الذي وصفه بأنه من أهل الاستقراء التام؟ الحافظ بن حجر قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يتفق عالمان قط على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف. لا، هذه ليست قاعدة، بدليل أنك تنقضها. يعني إن أتيت بمثال واحد، إن أتيت بمثال واحد أو مثالين نقضت هذا القول. وهناك أمثلة كثيرة، ولذلك العلماء أولوا كلمة الحافظ بن حجر. إيه معنى أهل الاستقراء التام؟ قال لك كما لو قال عالم من العلماء هذا ضبطه تام، وبعدين وهم في حديث في حديثين في ثلاثة في أربعة مثلا من 100,000 حديث يحفظها، فهذا لا يقدح في ضبطه. إذ من من الناس يسلم من مثل هذا؟ فلا بد له أن يؤول. ولذلك أولوا كلمة الحافظ بن حجر فيما يتعلق بالإمام الذهبي. فالحاصل أن هذه ليست قاعدة، وهنفترض أنها قاعدة. هل هي وحي السماء كالأدلة الشرعية؟ لا، هذا الذي أريد أن أصل إليه. العالم إن حد قاعدة، إن حد قاعدة لا نعاملها معاملة الدليل الشرعي الذي خرج من فم المعصوم عليه الصلاة والسلام، بل هذه القاعدة قد يدخلها بعض يعني نقد أو شيء من هذا. وكل قواعد أصول الفقه نظرية، بل كل القواعد التي قعدها العلماء نظرية ظنية، أقصد ظنية. ليه؟ لأن بتختلف أنظار العلماء في الاستدلال بها ولها. فهناك فرق بين أن قول العالم ليس دليلا أي في الأحكام الشرعية، فلو قال أي في الحلال والحرام، لو قال هذا حرام هذا حلال بغير أن يأتي بدليل أنا لا أتبعه في هذا. إن كنت مثله، إن كان لي نظر أنا أيضا، لكن العام يتبعه لأن مذهب العام مذهب مفتي. أما فيما يتعلق بعلم الأصول كعلم أصول الفقه أو كعلم أصول الحديث، إذا قال العالم قولا وأجمع عليه العلماء يبقى صار دليلا بدلة الإجماع. أما إن اختلفوا فيه بالاستدلال به أو له ما عدا هناك إجماع، يبقى ما نستطيع نحن نقول أنه لا يجوز مخالفة العالم. بل هنا تظهر بقى القرائن والترجيحات الخارجية، قول هذا هو الصواب أو قول هذا هو الصواب. والله أعلم.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء في المشغل يتعلق ببحث دقيق جدا من المباحث الأصولية، لذلك لا نستطيع أن نسرده كله في محاضرة واحدة أو ولا في أكثر من محاضرة. ذكرنا قبل ذلك شروط الحديث الصحيح، وقلنا أنها 5 شروط يجمعها قول العلماء الصحيح، يعني الحديث حده هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وهو الذي جمعه الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله في بيت ونصف لما قال: حد الصحيح مسناد بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. هذا هو شروط الحديث الصحيح. بحثنا فيما يأتي من الأبيات، وهو قوله: والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى من تاقذوا فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جانحا والناووي رجحا في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب. هذا هو البحث الخاص بثبوت الحديث من عدمه،
يعني ثبوتا قطعيا أو ثبوتا ظنيا. والحكم بالصحة يوضع في على ظاهره للقطع، يعني هو يحكي مذاهب العلماء في نظرتهم إلى الحديث النبوي، هل هو قطعي الدلالة أم قطعي الثبوت أم ظني الثبوت. هذه القضية الدقيقة التي أشرت إليها في مطلع هذا البحث. والحكم بالصحة يوضع في على، أي أن حكمنا على الحديث بكونه صحيح أو ضعيف على ظاهره لا القطع، أي لا نقطع أنه صحيح في حقيقة الأمر لاحتمال أن يكون معلولا بعلة خفية وأنت لا تدري. لذلك فأنت تحكم على ظاهر السند، تقول هذا حديث ظاهره الصحة، أو تقول هذا حديث إسناده صحيح، أي أنني أحكم بالصحة على الظاهر. وهذا شبيه بحكم القاضي، فإن القاضي إنما يحكم بالبراءة باجتماع الأدلة الظاهرة على البراءة عنده، وقد تكون هذه الأدلة مزورة ولكنه لا يدري. يعني يأتي رجل محامي أو قاضي مبطل فيخفي أو يعني يطمس كل الأدلة على اتهام هذا الإنسان، فأنا كقاضي إنما أحكم بظاهر ما أرى وأسمع، فأحكم بالبراءة مع كونه في الحقيقة متهم. فهذا هو معنى قول السيوطي رحمه الله، والحكم بالصحة يوضع في على ظاهره، أي أننا إنما نحكم بالصحة والضعف على ظاهر الحديث، لأنه قد تكون هناك علة خفية خفيت علينا في أثناء النقد تقدح في صحة الحديث. والحكم بالصحة يوضع في على ظاهره، أي على ظاهره لا القطع، أي لا نقطع أنه صحيح ولا نقطع أنه ضعيف، لأننا نحكم على الظاهر وقد تكون هناك علة باطنة خفية تمنع من الحكم بالصحة أو الضعف. إذن الحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع، أي لا نقطع بصحته إلا لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي. مسلم لمن مسلم، الجعفي الإمام البخاري. إذن يقول أننا لا نقطع أن هذا الحديث صحيح إلا أحاديث الصحيحين، فهي التي نقطع أنها صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سوى إذن أحاديث الصحيحين أيضا سنستثني منها، ليست كلها. من تاق دوف بن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جنحا، أي أن أحاديث الصحيحين كلها يعني ثابتة قطعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من تقده بعض العلماء كالدارقطني أو أبي علي الغساني، سوى من تقد يعني لا تفيد القطع إنما تدخل في الظن. فابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح، أي أن ابن الصلاح الإمام المشهور أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة قطع أن كل حديث في الصحيحين ثابت يقينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكم إمام جنح، أي كم من إمام جنح إلى القول بما قاله ابن الصلاح، وكم إمام جنح أي جنح إلى القول بالقطع كما قال ابن الصلاح. والناووي رجاح في التقريب، التقريب هو مختصر المقدمة، كتاب تدريب الراوي للحافظ السيوطي، شرح تقريب النواوي، المتن اللي هو متن كتاب تدريب الراوي، هذا اسم كتاب التقريب للإمام النووي، وهذا هو الذي عناه السيوطي بقوله والناووي رجح في التقريب ظنا به، أي أن الإمام النووي يرجح الظن وليس القطع. طبعا هذا الكلام قد يبدو فيه غموض لكن سيتضح الآن من الشرح، لكن أنا الآن أفسر الأبيات، أفسر الأبيات. والنووي رجح في التقريب ظنا به، أي أن النووي يرجح أن الحديث حديث الأحاد يفيد الظن الراجح لا يفيد القطع. طب ما رأي السيوطي في المسألة؟ والقطع ذو تصويب، أي أنه يرجح القطع، يرجح الذين قالوا بالقطع أي بثبوت الحديث ثبوتا قطعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن استوفى شروط الصحة. الأبيات واضحة أم في صعوبة؟ البيت الأخير اللي هو النووي، والنووي رجحها في التقريب ظنا به، أي أن الإمام النووي في كتابه التقريب رجح أن حديث الآحاد يفيد الظن الراجح لا يفيد القطع، لأن احنا قلنا إيه، وابن الصلاح جانح وقطعا به، وكم إمام جانح، يعني ابن الصلاح قطع بثبوت الحديث الذي استوفى شروط الصحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث آحاد، وكم من إمام جانح إلى ما قال ابن الصلاح ورجحه وانتصر له، والنووي رجح في التقريب ظنا به، أي رجح أن الحديث يفيد الظن، والقطع ذو تصويب. هذا رأي السيوطي في المسألة. رأي السيوطي أن الحديث يفيد القطع إذا استوفى شروط الصحة. هذه مسألة دقيقة جدا تفرق فيها جماهير الأصوليين، وهي الحديث الصحيح الذي استوفى شروط الصحة هل يفيد العلم والعمل معا أم يفيد العمل دون العلم؟ كلمة العلم تختلف عن كلمة العمل. تلحظ أحيانا في كلام بعض العلماء يقول كفر، يقولون هذا كفر علمي ويقولون هذا كفر عملي. إذا رأيت كلمة علم اعلم أن المقصود به الغيب اللي هو يشمل الإيمان. هذا كافر كفرا علميا أي كافر بالله، وهذا كافر كفرا عمليا أي أنه لا يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة. فالإيمان أصل ومقتضى. ما هو أصل الإيمان؟ الكلمة اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو أصل الإيمان. ما هو مقتضى أنك آمنت بالله تبارك وتعالى؟ أن تنفذ ما أمرك به وأن تنتهي عما نهاك عنه. إذا هي الأصل الكلمة، والمقتضى هي الأركان، أركان الإسلام العملي. فمن كفر بالأصل لم ينفعه المقتضى. من كفر بالأصل كفر بالله، ما ينفعه صلاة ولا زكاة ولا أي خير يفعله. ومن آمن بالأصل وقصر في المقتضى نفعه الأصل. هذا واضح؟ من آمن بالأصل يعني آمن بالله تبارك وتعالى وقصر في مقتضى الإيمان كأن لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا إلى آخره، ينفعه ذلك الأصل. وطبعا حديث مسلم، حديث ابن مسعود شهير في هذا، وحديث أيضا أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع، أن آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار رجل لم يعمل خيرا قط قط. شوف كلمة رجل لم يعمل خيرا قط، يعني يشير إلى أنه ما فعل شيئا يمكن أن يستحق أن يدخل الجنة عليه. طب هذا الرجل لما خرج؟ لأنه قال يوما ما من الدهر لا إله إلا الله، قال من الدهر يوما لا إله إلا الله. إذن عنده الأصل فنفعه عندما قصر في المقتضى، بمعنى أنه لا يخلص النار خلود اليهود والنصارى. فهذا معنى قولنا رجل كافر كفر علمي، أي أنه كفر بالأصل، ورجل كافر كفرا عمليا أي أنه قصر في مقتضى الإيمان اللي هي الأوامر والنواهي. فالمعنى أن نقول هذا يوجب العلم والعمل، أي يوجب أن تعتقد في كل الأحاديث التي فيها غيبيات وهذه المسألة تفرق فيها جماهير الفرق الإسلامية. فالذين يقولون أحاديث الأحد لا تفيد الاعتقاد، يعني لا يؤخذ عقيدة من أحاديث الأحد كما هو السائد الآن في المناهج الأزهرية، إنما خرجوا من هذا الخلاف، إنما خرج هذا القول من جملة هذا الخلاف، وأن المعتزلة والخوارج وجمهور الشافعية والمالكية والحنفية يقولون إن حديث الآحاد لا يوجب العلم ولكن يوجب العمل، لذلك فهم يحتجون بالأحاديث في الأحكام الشرعية ولا يحتجون بها في العقائد. فإذا قلت لأحدهم مثلا أين الله، يقول في كل مكان. فإن جابهته بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنما هي مؤمنة. قالوا: هذا حديث أحد. يعني حديث أحد يعني لا يوجب العلم إنما يوجب العمل، أي أنا آخذ منه الأحكام الشرعية التعبدية ولا آخذ منه أي اعتقاد. فهذه المسألة خطيرة جدا كما قلت، بحث حساس جدا، وهو: هل الأحاديث النبوية الصحيحة التي استوفت شروط الصحة تفيد العلم والعمل معا أم تفيد العمل دون العلم؟ جمهور أهل الحديث والظاهرية، وهو أيضا قول ابن خويلد من المالكية، وهو قول الكرابيسي أبي الحسين، وقول الحارث المحاسبي، أن الحديث الصحيح الذي استوفى شروط الصحة ولا يعلم عليه طعن من وجه من الوجوه أنه يفيد العلم والعمل معا، أنه يفيد العلم والعمل معا. فإذا جاءك حديث صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر، أين وجه الطعن فيه حتى تقول هذا حديث أحد؟ أتسلم معي أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن سلمت لي في ابن عمر، ألا تسلم أيضا لي في نافع؟ متى لا تسلم في نافع؟ إذا أثبتت لي أن نافعا كان يهم في الحديث، كان ضبطه خفيفا مثلا، لكن إمام ثقة عدل ثبت حافظ لم يتطرق إليه الوهم ولم يجرح بجرحة ما، ترد حديثه بأي حجة؟ هذا هو الإشكال الذي ورد على جماهير المالكية والشافعية والحنفية وجماهير المعتزلة والخوارج. لأننا نقول: هل بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هل هذا البيان محفوظ أم لا؟ إن قالوا أنه غير محفوظ فقد خرجوا من ربقة الإسلام وقالوا قولا محدثا يعود على الإسلام بالبطلان كله، وإن قالوا أنه محفوظ فقد رجعوا إلى قولنا وأنه يفيد القطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث أنا أقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، هذا معنى القطع، أن تقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هم يقولون إن البشر يجوز عليه الوهم والنسيان، فكيف نقطع بخبر من يجوز عليه الوهم والنسيان؟ هذه أيضا من جملة الشبه التي قالوها: ألا تسلم معي أن هذا الراوي قد يخطئ؟ نعم قد يخطئ. فإن كنت سلمت لي أنه قد يخطئ وقد يقول الكذب، فكيف تقطع بما يحتمل أن يكون كذبا على الله ورسوله؟ فيقال: إننا نقول يجوز عليه الكذب ويجوز عليه الوهم، ولكن بشرط أن تأتي بالدليل على الكذب أو الوهم، وإلا فلو قلت لمجرد أنه قد يجوز عليه الكذب والوهم فمعنى ذلك أننا سنقدح في كل جيل الصحابة بلا استثناء، لأنهم أيضا غير معصومين، فيجوز على أحدهم الكذب أو الوهم. ولا نعلم إطلاقا أن صحابيا توقف في خبر صحابي آخر، ولا أن تابعيا لما أخبره صحابي قال له إنك يجوز عليك الخطأ والوهم والنسيان فقد تحدثني بالباطل فأنا لا آخذ بشيء من كلامك. لا يعلم إطلاقا في جيل الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم أحد قال هذه المقالة، إنما كانوا يسلمون حتى يظهر الدليل على الوهم، لا أنك بمجرد أن تقول من المحتمل أن يكون واهما أن ترد خبره. لو أخذنا بهذه القاعدة لما بقي خبر على وجه الأرض إلا طعن فيه، بل قد يتطرق ذلك إلى القرآن الكريم، فإن الذي نقله أفراد، وإن كان الاعتراض هنا قد يبدو ضعيفا لأنه التواتر عند الجميع هذا القطع، هنا مسألة مهمة جدا، وهي عمدة القائلين بأن أحاديث الآحاد الصحيحة التي سوف تروط الصحة تفيد العلم والعمل معا، وهو أن السنة النبوية محفوظة كالقرآن الكريم. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هنا لفظ عام يشمل كل ذكر، ومنه السنة الصحيحة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تبارك وتعالى أولا إن هو إلا وحي يوحى، وليس المقصود بهذا القرآن وحده، أي أن كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من جملة التشريع هو من الوحي. يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن ومثله، ما هو المثل؟ السنة النبوية. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته متكئ يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره وأبو داود. والحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم أن سودة بنت جمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لقضاء حاجتها فرآها عمر وكانت امرأة بدينة فقال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا، فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة وإنه لا يتعرق عرقا، يعني يأكل اللحم المتبقي من على ذراع الشاة، فأنزل عليه ثم سري عنه ثم قال لها قد أذن الله لكن في قضاء حوائجكن. شوف الحديث واضح جدا دلالته واضحة، فأنزل عليه، إيه معنى أنزل عليه؟ وحي. ثم سري عنه، معنى سري عنه هذا يدل على أنه وحي، لأن ثبت في صفة الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي كان وجهه يتحدر ماء من شدة العرق في اليوم الشديد البرد، فأنزل عليه ثم سري عنه ثم قال قد أذن الله لكن في قضاء حوائجكن. فهذا يدل على أن هذا أوحي إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، أين هذا في القرآن؟ فهذا واضح على أن الذكر هو المقصود به القرآن مع البيان، لأن في القرآن مجمل كثير، فلو أهملت هذا البيان ضاع عليك لفظ القرآن.